بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فصل. اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالأول كقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، والثاني كقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والثالث كقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى. فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والائتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام، ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكل أحد يعرف شهر رمضان، وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. فكل أحد يعرف والديه، وكل أحد يعرف الإحسان. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. قال رحمه الله تعالى: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها.
بيّن الشيخ رحمه الله تعالى مسألة مهمة قد يكون طرف منها سبب بعض ما انزلق فيه كثير من الناس إلى القول بخلاف الحق، ولا سيما في الصفات، حيث اعتبر البعض من الجهال أو المتعالمين أو المتكلمين أن جميع آيات الصفات من المتشابه، والحقيقة أنها محكمة، والمتشابه منها هو ما بيناه بالأمس، وهو ماذا؟ كيفياتها وكنهها، وهذا أمر قد تقدم. لكن هنا يعني يبين الشيخ رحمه الله تعالى مسألة هامة، وهي: ما الفرق بين المحكم والمتشابه بشكل عام، وما المقصود بالإحكام؟ الإحكام في المعنى العام المقصود به الإتقان، فكل القرآن محكم لا يناقض بعضه بعضا، سواء كان أخبارا أم كان أحكاما، كله متقن. والمتشابه أي يشبه بعضه بعضا في تقرير مسائله. أما عند الأصوليين فالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما احتمل معنى فأكثر، ولهم كلام طويل في المسألة. والشيخ هنا يريد أن يبين ما يتعلق بهذه المسألة فيما يتفق مع منهج أهل السنة والجماعة. تفضل.
قال رحمه الله: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول: إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان.
نعم.
والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه،
يعني المسألة النقطة الأولى لا تعارض بين وصفه بالمتشابه وبين وصفه بالإحكام. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وقال تعالى: هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هن أم الكتاب، وقال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. فالإحكام هنا والتشابه لا تعارض بينهما بهذا الاعتبار، إذ أن القرآن كله محكم وهو متشابه في أنه يكمل بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. نعم.
وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى، وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين.
نعم، يعني بعضه من حيث الجملة باعتبار آخر، باعتبار أن بعض الآيات ظاهرة لكل أحد، والبعض منها لا يعقلها إلا العالمون ولا يعرفها إلا العلماء الربانيون. وهذا هو الذي عناه عبد الله بن عباس بالأمس عندما قال، ما الذي ذكرناه بالأمس عندما قال: القرآن على أربعة أضرب، فضرب يعلمه كل الناس كالأمر والنهي، وضرب تعلمه العرب من كلامها، وضربنا لكم مثلا بالأب، وضرب يعلمه العلماء كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص وما إلى ذلك، وآخر لا يعلمه إلا الله هو الرابع، وهو كنه الأشياء وكيفياتها. طيب كيف جاء القرآن على هذه، كيف نبين القرآن باعتبار انقسامه لمحكم ومتشابه بهذا الاعتبار؟ نعم.
فالراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام.
هذا هو النقطة الأولى، يعني العلماء الراسخون المتمسكون منهج أهل السنة يردون المتشابه إلى المحكم، وبالتالي تنحل المشكلة، فيعرفون الناسخ من المنسوخ، ويعرفون العام من الخاص، ويعرفون المطلق من المقيد، والمجمل من المبين ومن المفصل ونحو ذلك. نعم.
وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا، وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. مثال الأول قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال: إن الله ثالث ثلاثة.
يعني فهم من نحن التثليث، الأب والابن وروح القدس. نعم.
وقال: إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد. وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد.
لا، علما بأنه ليس متشابه عند أهل العلم. علم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وإنما يبدو التشابه في عند الجهلة عند الجهال، أما عند العلماء الراسخين في العلم فإنه غير متشابه، فإذا جمع دل على عظمة الله تبارك وتعالى وتعدد صفاته،
وإذا أفرد دل ذلك على وحدانيته، وكلها تعود إلى وحدانيته سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم.
ويقول للنصراني ويقولون للنصراني إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. ومثال الثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين موهم تعارض فيتبعه من في قلبه زيغ.
قبل أن أنسى، من أراد أن يطلع أكثر على مثل هذه المسائل فليقرأ كتاب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، فإنه كتاب نفيس. نعم.
موهم تعارض ففي الآيتين موهم تعارض فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا.
موهم تعارض عند من لم يفهم ومن لم يعي منهج السلف الصالح، ولكنه عند أهل السنة أمر واضح ليس فيه التباس. نعم.
وهو النفي في الأولى والإثبات في الثانية.
إذ أن المقصود بالأولى هداية التوفيق والإلهام، والثانية هداية الدلالة والإرشاد. الأولى خاصة بالله عز وجل، والثانية تكون لمن؟ للأنبياء والمرسلين والمصلحين والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود بقوله إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق. والدليل على ذلك أنها نزلت بسبب قصة أبي طالب كما تعلمون، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر كلمة قالها بعد حوار هو على ملة عبد المطلب، فنزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت. والمقصود هنا هداية التوفيق والإلهام. وإنك لتهدي لا صراط مستقيم أنت أيها الرسول ولكل قوم هاد، وكذلك سائر الدعاة والعلماء والمصلحين يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى.
فيقول في القرآن تناقض، وأما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة، وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين. ومثال الثالث قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه، فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك، فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء فيما أنزل إليه، كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع، ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل. فإن قلت ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ. فالصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما. وأما من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل،
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أما العلماء الراسخون وأهل السنة والجماعة فإن الأمر لديهم واضح، وإن هذا كله تأكيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيما أنزل إليه، وإنما هذه أساليب عربية قصد بها تأكيد هذا الأمر، وليس المراد يعني هل أن الشك قد يتطرق إليه. وله نظائر كما سمعتم في القرآن، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهل يلزم من هذا أن يكون الشخص يشك أن للرحمن ولد وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعبده؟ الكلام هذا يعني واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
ويكون إماما في الضلال والشقاء فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم ببعض. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
لو تأملت ذكر الآية بعد الآية التي فيها ذكر المحكم المتشابه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يتأكد لك ويتضح لك أن المؤمنين الخلص يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى خلافا لأولئك الذين يتبعون المتشابه، فلا يتطرقون حتى إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، بل يولدون مسألة من مسألة حتى يخرجوا عن دائرة الإسلام أحيانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى تتمة: التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه،
وهو ما تقدم لنا بالأمس من الكيفيات والمآلات.
وعن اليوم الآخر، فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنهها، كما قال تعالى عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال عنا في اليوم الآخر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله، كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. والأخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
لكن منهما لا يعلمه إلا العلماء، ومنهما يعلمه سائر الناس، ومنهما يعلم باللغة العربية كما تقدم، ومنهما استأثر الله بعلمه، وهذا الذي لا يخاض فيه. نعم.
وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف فيها أو كلها من هذا النوع. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى ظنا منهم أن إثباتها يستلزم ماثلة الله تعالى للمخلوقين.
هذا الكلام مكرر كله، يعني مر بالأمس، يعني فهمهم ليس كمثله شيء أن المراد نفي الصفات، وفهم المعطلة أن المراد يعني عكسوا كلام المشبهة وقالوا إن المراد من ذلك خلاف ما قاله المشبهة القائلين بأن الله يشبه بعض خلقه أو تشبه صفاته صفات خلقه، كلها قد تقدمت بالأمس. نعم.
فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة. ثم لو أمعنوا في النظر في هذا المنفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى، لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولو لا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل للكمية والكيفية، وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فلا يزاد في التراويح في رمضان على 11 ركعة أو 13 ركعة. ولكن من تأمل الحديث وجده دالا على الكيفية فقط دون الكمية، إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية كعدد الصلاة الواحدة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن السائل قال: كيف صلاة الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل. ولهذا كان الراجح أن يقتصر في قيام الليل على 11 أو 13 ركعة، وإن زاد على ذلك فلا بأس. وأمثلة ذلك كثيرة تعلم من كتب،
يعني هذا هو الأرجح، الزيادة، جواز الزيادة إن شاء الله هو الراجح، وإن كنت أفضل الاقتصار على 11. لكن عندنا 3 أدلة أبين هذا، لأن كثيرا من الناس يشدد على من يزيد ويصفه بأنه مبتدع، وهذا خطأ. حتى ولو قال به بعض مشايخنا وفقهم الله. فالحق أن الزيادة جائزة لثلاثة أدلة. الأول قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر ما صلى، فهذا دليل واضح على جواز الزيادة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد 11 ركعة. والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ماذا؟ قيام ليلة. هذه كلها ترجح جواز الزيادة. والشيخ أوردها لبيان أن الأمر فيه سعة، يعني قد يلتبس، يعني قد يرى البعض وجوب الاقتصار على 11 ويرى البعض الزيادة ويضخمون المسألة في مثل هذه الأمور وهي محلولة. فالزيادة جائزة على الصحيح، ومن اقتصر على السنة على 11 ركعة فوجهته قوية، لكن لا يمنع الناس من الازدياد من الخير أو لا يبدعهم بالأحرى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط في النفي أن ينفي عن الله تعالى أولا كل صفة عيب أحسن الله إليكم. أولا كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك. نعم. ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. ثالثا مماثلته للمخلوقين، كأن يجعل علمه كعلم المخلوقين أو وجهه كوجه المخلوقين أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك.
هذه قاعدة عامة، يعني ما يتعلق بالنفي ما ينفى عن الله لا يخرج عن هذه الأمور الثلاثة: إما نفي النقائص والعيوب كالعمى والصمم ونحو ذلك، إما نفي أن يكون متصفا بكمال ضد ما نفي، يعني نفي النقص في علمه أو في قدرته أو نحو ذلك، وإما الأخير نفي مماثلته لشيء من خلقه فيما دلت عليه أو فيما ورد من الصفات. نفي مماثلة أنه يشبه أحدا من خلقه، نفي مماثلة مخلوقاته فيما ثبت من الصفات. نعم.
فمن أدلة انتفاء الأول عنه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة انتفاء الثاني قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام.
يعني قوله ولله المثل الأعلى ينفي كل نقص يخطر ببال أحد، فكل ما يتصور من نقص فالله تبارك وتعالى منزه عنه. والدليل الثاني، دليل المسألة الثانية:
ولقد خلقنا السماوات والأرض.
نعم، لا بد أن يدل على كمال، وهو انتفاء ماذا؟ وهو اتصافه بكمال القدرة وعدم التعب. نعم.
ومن أدلة انتفاء الثالث قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك لوجهين: الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه.
يعني عبث يقول أنا أقصد نفي أن يكون الله يشبه أحد من خلقه، هذا هل قال به أحد؟ لم يقل به أحد. اللهم إلا الذين فهموا التشابه في بعض الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولكن لم يقل أحد أبدا قط أن الله عز وجل يشبه المخلوق أو يشبهه المخلوق في جميع الأمور. هذا أمر منفي لم يقل به أحد البتة، فلا يحتاج أن ننفيه حتى نقنع الآخرين. نعم.
بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. وإن أريد بالنفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه مع بعض من بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل
يعني
واحد.
يشترك مع المخلوق في مطلق الإيش؟ القدرة، في مطلق العلم، في مطلق الرحمة، في مطلق الحكمة، لكن عند الإضافة والتخصيص هنا يتبين الفرق بين الخالق والمخلوق، إذن نفي ذلك أيضا يعبد عبثا. نعم.
وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
إذن القدر المشترك هو الاتصاف بصفة الإيش؟ الحياة، مطلق الحياة. أما حياة الله فهي أبدية أزلية بلا ابتداء وبلا انتهاء، وحياة المخلوق هي مؤقتة لها بداية ونهاية. وكذلك يقال في العلم، وكذلك يقال في الكلام، وكذلك يقال في القدرة، وكذلك يقال في الإرادة، وكذلك يقال في سائر الصفات. نعم.
فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. ثم إن إرادة ذلك، أعني نفي مطلق التشابه، تستلزم التعطيل المحض، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود، فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لازم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر، وهو تشبيه الخالق بالمعدوم.
وهذا كله قد مر بالأمس. نعم.
لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم، فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه
كما هو مذهب غلاة الغلاة. نعم.
وقع في تشبيه ثالث أشد، وهو تشبيهه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع انتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما.
القاعدة فيهما أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، ويلزم من وجود أحدهما عدم الآخر. نعم.
فإن قال قائل: إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع، ووجب له ما يجب، فالجواب من وجهين: أحدهما المنع، فيقال: لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثلا فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. الثاني: التسليم، فيقال: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، فإذا اشترك في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام.
ولذلك الشيخ رحمه الله أكده وسهله، وموجود في التدمرية بألفاظ أخرى مقاربة لهذه، لكن الشيخ أكده بطريقة سهلة واضحة، في أن من نفى الاشتراك المطلق فقد نفى كل شيء، ولا بد لجميع الموجودات من قدر مشترك، ومن نفى شيئا من ذلك فإنه لا فقد نفى حقائق ثابتة، إذ ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك عند الإطلاق العام، وإنما يتميز الكل عند أو كل منهم عن الآخر عند الإضافة والتخصيص، وهذا أمر يعني لا مفر منه في بالنسبة لمن يسفسطون ويقرمطون في هذه القضايا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الوجه الثاني مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القدم أخص وصف الإله عندهم عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا.
لماذا؟ لأنهم جعلوا الموصوف أمرا قائما بذاته، والصفة أيضا ماذا؟ أمرا قائما بذاته، فبنوا على ذلك تعدد الإيش؟ القدماء، والله منزه عن ذلك. هذه الشبهة. والجواب يعني أن يقال أن اللفظ أولا لفظة القديم غير واردة، وثانيا أن الصفة لم يقل أحد لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل أن الصفة هي أمر قائم بذاته، وإنما الصفة تقوم بماذا؟ بالموصوف. فإذا كانت تقوم بالموصوف بطل ما يدعون. نعم.
والمثبتون يجيبونهم تارة بالمنع وبالتسليم تارة. أما المنع فيقولون: ليس القدم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين أحسن الله إليكم، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات
وهذه صفات لا يشارك فيها أحد. نعم.
والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. وأما التسليم فيقولون: نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا، فإنه لم ينفه عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفءا له ولا ندا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن.
يعني هي ليست جوهرا حتى كما يدعون أو أجساما حتى يقال فيها إنها مماثلة للإله، وإنما هي صفة تقوم بالموصوف، وبالتالي فإنه لا يترتب على يعني فإنه لا يجوز أن يقال إنه يلزم منها تعدد الآلهة. نعم.
فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. مثال آخر مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها، فيقول: إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو، فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لازم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه.
هذه الشبهة، الشبهة تقدمت بالأمس، قالوا إن أثبتنا له العلو وغيره لازم من هذا الجسمية، والله منزل على الجسمية. طيب والحياة والقدرة والعلم على مبدئكم أيضا يلزم منها ثبوت الإيش؟ الجسم، والله منزه عن التماثل، عن التماثل الأجسام. إذن يقال إن، وهذا ما فصلناه بالأمس، في أن الجسم إذا أريد به نفيا، إذا يقال لمن نفاه إن نفيت الجسم على أنه ليس فوق سماواته وليس قائما بذاته وليس بائنا من خلقه وليس له ذات لا تشبه الذوات فهذا باطل. وإن أردت بنفي الجسم نفي أن يكون مماثلا للمخلوقات فهذا حق، لكن الجسم لا يطلق ولم يرد إطلاقه ولا إثباته، فالواجب البعد عنه، ومثله كما قلنا بالأمس في التحيز والجهة. نعم.
والمثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بجسم، وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم إن الأجسام متماثلة، وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال، فيقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد، وليس بلازم من إثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم
يعني مع كون ننفي نتفق معكم بنفيه، لكن لا يلزم من إثبات الصفات وجود هذه الجسمية التي فهمتموها ويكون مكون من كذا وكذا من لحم وعظم نحو ذلك. نعم.
وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به
يشار إليه ويدعى ويخاطب ويتكلم فنفيكم هذا باطل. نعم.
فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه
نفيكم
شيء.
باطل وإثباته حق. نعم.
ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا، لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن إثباتها يستلزم التشبيه. وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها يقولون له: لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا، وهذا ممتنع. هذه حجتهم عليه، وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه: الأول أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا،
بل هي باطلة في حد ذاتها، ولذلك التعبير بها باطل وتناقش على ضوء ما بيناه بالأمس. نعم.
ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلك أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم، فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه والخفاء.
يعني التحيز والتجسيم تحتمل حقا وباطلا، أما نفيهم فكله باطل وكله تشبيه وتعطيل.
وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. الثالث أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك، ولا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت لله تعالى صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيز، فيكون كلام من يصف الله بصفات فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدة، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والبطلان. الرابع أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة. واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. الخامس أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره
نفسه قد ينفي في موضع ما يثبته في موضع آخر. نعم.
وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. مثال ذلك أن من أثبت لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام دون غيرها من الصفات قال لهم نفات ذلك كالمعتزلة، إثبات هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم.
يعترضون على الأشاعرة، يقول أنتم تحذرون من التجسيم يا أشاعرة عندما تقولون إن العلو يستلزم التجسيم، ونحن نقول لكم أيضا إن وصفه بالحياة والعلم والإرادة تستلزم ماذا؟ التجسيم كذلك. هذه تقول المعتزلة والجهمية للأشعرية والكلابية والماتوريدية. نعم.
والعرض لا يقوم إلا بجسم، فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم مع أنكم لا تعرفون حيا.
هؤلاء المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات. نعم.
مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قادرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم، فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم، فهذا تناقض المعتزلة. أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا والغضب ونحوها إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم.
وهذا تكفي عنه المناقشة التي قدمت في التي ذكرت في الأصل الأول، وهو أن قول أن القول في الصفات فرع عن القول
في الذات.
القول في بعض الصفات كالقول في بعض الإيش؟
الصفات
الآخر. تلك المناقشة التي مضت بالأمس. نعم.
فيرد عليهم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه.
يعني إن لزمنا التجسيم نحن أهل السنة في إثبات الرضا والغضب والوجه والمجيء إلى آخره، فإنه يلزمكم في إثبات الحياة والإرادة والعلم والقدرة. نعم.
وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به، لأنه لا فرق بين الأمرين وتفريقكم بينهما تناقض منكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الضابط في باب الإثبات، فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء، فصفات الله تعالى كلها صفات كمال، سواء كانت صفات ثبوت أم صفات نفي. وقد ثبت أن النفي المحض لا يوجد في صفات الله تعالى، وأن المقصود
النفي المحض أي الذي لا يستلزم كمالا، الذي لا يمكن أن يستلزم كمالا، هذا هو النفي المحض، كقولهم إن الله ليس بكذا وليس بكذا، وأوردوا سلوبا عديدة لا قيمة لها، لا تثبت كمالا أبدا. نعم.
وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال ضدها. ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه، لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه، فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه، فيقول: إن الله يحزن لا كحزن العباد، ويبكي لا كبكائهم، ويجوع لا كجوعهم، ويعطش لا كعطشهم، ويأكل لا كأكلهم، كما أنه يفرح لا كفرحهم، ويضحك لا كضحكهم، ويتكلم لا ككلامهم. ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه، فيقول: إن لله تعالى كبدا لا كأكباد العباد، وأمعاء لا كأمعائهم، ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه، كما أن له وجها لا كوجوههم، ويدين لا كأيديهم. ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح والضحك والكلام والوجه واليدين: أي فرق بين ما نفيت وما أثبت؟ إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فأنا لم أخرج عن هذا الضابط، فإني أثبت ذلك بدون تشبيه. فإن قال النافي: الفرق هو السمع، أي الدليل من الكتاب والسنة، فما جاء به الدليل أثبته، وما لم يجئ به لم أثبته. قال المفتري:
يعني الجواب أن إذا أراد أن يلزمنا بإثبات أشياء لم ترد، نقول: نحن عندنا الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تنفي جميع هذه الأشياء التي هي صفات نقص، وأما ما أثبته القرآن فإنها تثبت على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. نعم.
قال المفتري: السمع خبر، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لأنه قد يثبت بدليل آخر، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلم يرد بنفي الحزن والبكاء والجوع والعطش ونفي الكبد والمعدة والأمعاء، وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر
بدليل آخر على حد زعمهم. نعم.
فلا يجوز نفيها بلا دليل، وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه.
هذا الكلام كله يسرده لماذا؟ ليبين أن الذي يكتفي بالإثبات على مجرد نفي التشبيه أن هذا غير كافي، فإن الإثبات دل عليه السمع، ونفي التشبيه دل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وما لم يرد في الشرع فإنه لا يلتفت إليه وإن ألزموا بأي لازم يتعلق بهذا. نعم.
وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه، ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليها، وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه. وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه، لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال: الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله، فتكون منتفية عن الله.
الحمد لله،
يرحمكم الله،
يهديكم الصحابة.
نعم. وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص، فيقال: الحزن والبكاء والجوع والعطش صفات نقص منافية لكماله، فتكون
يعني ابتداء هي صفات نقص، فلذلك ينزه الله تبارك وتعالى عنها. وهذا المفتري يجادل يقول: كيف تثبتون لله صفات معينة وتنفون مثل هذه؟ الجواب أن تلك أولا هي صفات كمال، وثانيا دل عليها ماذا؟ السمع. أما أولئك أولا هي صفات نقص وهي مستحيلة على الله ولم يرد بها أي دليل، لا سمعي ولا عقلي. نعم.
فتكون منتفية عن الله. ويقال أيضا الأكل والشرب مستلزم للحاجة، والحاجة نقص، وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا الكبد والمعدة،
مثل الولد والوالد، ومثله النوم، ومثله ومثله أشياء كثيرة. نعم.
ويقال أيضا الكبد والمعدة والأمعاء آلات الأكل والشرب، والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. وأما الفرح والضحك والغضب ونحوها فهي صفات كمال لا نقص فيها، فلا تنفى عنه لكنها لا تماثل ما يتصف به المخلوق منها، فإنه سبحانه لا كفء له ولا سمي ولا مثل، فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته كحقيقة شيء من ذوات المخلوقين، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا الآدميين ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الأرض ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، لأن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب للأخرى، وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى، فيلزم أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث، وأن يثبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وهذا جمع بين النقيضين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأصل الثاني في القدر والشرع.
قدر والشرع نؤجله إلى الغد ولا؟
شيخ باقي وقت شيخ،
ناخذ شوي.
اي باقي الساعه شيخ 28 دقيقه.
تريدون ان تستمر الى متى؟
نستمر الى 9 مناسب شيخنا، لكم انتم.
انا ما عندي مشكله.
إيه؟
ها يعني غدا الصباح؟ ما فهمت. هل يشق عليكم الاستمرار؟
لا شيخنا، ما يشق شيخ.
طيب تفضلش، ناخذ قصة من هذا، أو لعلي في مقدمة أنا كنت أريد ورتبتها أذكرها لكم في باب القدر، نتكلم عنها اليوم وتكفيكم، ثم نبدأ غدا في القراءة. موضوع القدر لا بد من أذكر مقدمة، هي عبارة عن ملخص لكل ما سوف نقرأه إن شاء الله، لا سيما في باب القدر. أما ما ذكره أخيرا عن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذه سنمره مرورا الكرام، لأنه معلوم لديكم وقد تقدم، لكن الذي يهمنا هو وقفات مع مسائل الإيش؟ القدر. القدر والتقدير هو تقدير الله تبارك وتعالى للأشياء، أن خلاصتها أن يعتقد المرء المسلم بأن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وكل شيء عنده بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. والقدر سر الله في خلقه، لا يعلم كنهه وسره ووقته إلا رب العالمين، ومن رام علمه عاد خاسرا أثيما، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ومن حاول التوغل فيه ضل وأضل، ومن آمن بالنصوص الواردة فيه وتوقف عندها سلم من هذا كله. والكلام فيه في ما يأتي. أولا حكمه وقد تقدم، وهو أنه ركن من أركان الإيمان، لو آمن بكل شيء وكفر بالقدر لا قيمة لإيمانه. وثانيا مراتبه، وثالثا مواقف الناس فيه، ورابعا هل الإنسان مسير أو مخير، سنوضحه، وخامسا ثثيم العمل ما دام الأمر قد قضي منه وفرغ منه، وسادسا موقف السلف من نفاة القدر أو الجبرية فيه. أما المراتب فهي أربعة إليكموها مع أدلتها. المرتبة الأولى العلم، بأن نعتقد أن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية، يعلم الكليات والجزئيات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله فعل وفوق كل ذي علم عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه المرتبة من أنكرها كفر، وقد وجد من ينكرها في عصر الصحابة مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وسوسن النصراني وغيرهم، ولا شك في كفر من أنكرها بلا خلاف بين أهل العلم. الثاني الكتابة، وهو أن الله كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، قال رسول الله، قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وغير ذلك من الأدلة من القرآن ومن السنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وهنا مسألة تتعلق بهذا، وهو: هل القلم هو أول مخلوق أم أن العرش هو أول مخلوق؟ والراجح أن العرش هو أول مخلوق، لكن كيف نوجه هذا الحديث؟ يوجه هذا الحديث اللي هو أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أن أول بالنصب في بعض الروايات معمول لأكتب، لقال، معمول لقال، أي قال له أكتب عندما خلقه، أول ما خلقه، كما لو قلت مثلا، كما لو قلت لكم: أول ما نصلي الفجر نبدأ الدرس، فنبدأ عامل في ماذا؟ لا، عامل في أول، ظرفية، يعني نبدأ الدرس عندما تنتهي صلاة الفجر، وهذا معنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي قال له اكتب عندما خلقه، أول ما خلقه. فهذا التوجيه الذي ذكره العلماء في ترجيح أن العرش هو أول مخلوق بدليل قوله وكان عرشه على الماء. الثالث الخلق، أو الثالث المشيئة والإرادة العامة، بأن تؤمن أيها العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله فعال لما يريد ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، وأن مشيئته نافذة ولا يخرج أحد عنها. قال الله تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه هي المشيئة. أما الإرادة وهي باعتبار مرادف المشيئة وباعتبار تفارقها فهي قسمان: الأولى المرادفة للمشيئة العامة في أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه تسمى الإرادة الكونية القدرية العامة التي لا يخرج عنها لا إيمان مؤمن ولا كفر كافر، فالجميع خاضع لهذه الإرادة والمشيئة. فمشيئة الله نافذة، شاء طاعة الطائعين ومعصية العصاة وإيمان المؤمنين وكفر الكافرين، شاء أن هذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا كذا، فهذه تسمى الإرادة الكونية القدرية العامة. وهناك الإرادة الدينية الأمرية الشرعية الخاصة، وهذه هي المتعلقة بما يحبه الله تعالى ويرضاه. الإرادة الدينية الشرعية الأمرية المتعلقة بالأوامر والنواهي المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. المهم أنها تتعلق بما يحبه الله ويرضاه. تجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق المؤمن المطيع. الله أراد ذلك كونا وقدرا، وأراده دينا وماذا؟ وشرعا. وتختلف الإرادتان بحيث تتخلف إحداهما في حق من؟ الكافر والعاصي، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، والإرادة الدينية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه. وبفهم هذا التقسيم تنجلي كثير من الأمور التي تشكل على الناس. وهذه المشيئة العامة أو الإرادة العامة هي التي أنكرتها القدرية، فقالوا أفعال العباد خارجة عن هذه الإرادة، وإن العبد هو الخالق لفعله. و المرتبة الرابعة هي الخلق وفق تلك الإرادة. الله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والإرادة العامة والخلق خالفت فيها المعتزلة والقدرية، فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله، ولا علاقة لإرادة الله بذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والقدر كما قلت سر الله في خلقه، فلا يجوز الخوض فيه بأكثر مما يبين لك قد منزلته من الإيمان، لأن كثرة الخوض فيه قد توقع في الزلل. والأقدار لا يعلمها إلا الله، خفية، ولذلك لا يمكن الاحتجاج بها كما سيأتينا تفصيله في قصة احتجاج آدم أو آدم على موسى عليهما السلام. والناس في هذا الباب قسمان: القدرية النفاة والقدرية الجبرية. فالقدرية النفاة قالوا إن العبد إن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو الخالق لفعله. ومن هنا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بالمجوس، الذين أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلمة، فأشبه بذلك الثانوية المجوس الذين أثبتوا خالقين، خالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة. وجه الشبه أن القدرية النفاة قالوا بخالقين، قالوا الله خالق العبد والعبد خالق فعله، فجعلوا الله خالقا للعبد وجعلوا العبد خالقا لماذا؟ لفعله، متجاهلين قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقول الله تعالى الله خالق كل شيء، وقوله تعالى وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والعجيب أنهم يأخذون بجزء من الآية وينكرون الجزء الآخر، أو يأخذون بآية على حد زعمهم أنها تؤيدهم، وهي قول الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قالوا هذا دليل على أن العبد هو الذي يخلق فعله لا سيما الشر، وينسون الآية التي قبلها وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. كفروا ببقية الآية قل كل من عند الله. طيب كيف نجمع بين الآيتين؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، فهي من الله خلقا وقدرا، ومنك كسبا ومنك أيها العبد كسبا وماذا؟ وفعلا. أما قوله كل من عند الله أي كونا وقدرا، كونا وقدرا كلها من عند الله، لكن عند التفصيل نقول إن ما أصابك من حسنة وما أصابك من فمن الله، وما أصابك مصيبة فبسبب نفسك. والناس تجاه الأسباب على ثلاثة أقسام ستأتي في أثناء الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هنا أبين تناقض لهؤلاء. القدرية المعتزلة، لعل هذا مر بكم غير مرة، يقولون إن كلام الله مخلوق، ويستدلون بالآية الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء بما في ذلك ماذا؟ القرآن. أحسنتم، بما في ذلك القرآن. والقرآن شيء، يقولون لك أليس القرآن شيء؟ قل نعم. إذن هو داخل في قوله الله خالق كل شيء. طيب نرجع إلى مذهبهم في خلق أفعال العباد. قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، يعني أخرجوها من عموم كل، أخرجوا أفعال العباد من عموم كل، وأدخلوا القرآن في عموم كل. بعبارة أخرى، جعلوا ما ليس مخلوقا ماذا؟ مخلوقا، وهو القرآن. وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق، وهي ماذا؟ أفعال العباد. ونسوا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ويرد عليهم بهذا الاستدلال بأن يقال إن كل هذا، لو كان نتكلم عن علم عن القرآن هل هو كلام الله، لكن نحن جئنا له عرضا، لكن نقول إن كل لا يلزم منها أن تشمل كل شيء، بدليل قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أنها لم تدمر ماذا؟ الأرض والجبال ونحو ذلك. وأيضا قول الله تعالى وأوتيت من كل شيء عن بلقيس، يعني وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك أمثالها، لكن لا يقال إنها أوتيت من كل شيء في هذه الحياة. لكن ما يتعلق بالقدر، هم أدخلوا الكلام الذي هو كلام الله وصفته في عموم كل، وأخرجوا أفعال العباد التي جاء نص آخر يوضحها، وهو قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فأخرجوه من عموم كل. عاكسها ناقضهم الجبرية، قالوا إن العبد كالغصن في مهب الريح فهو مجبور على أعماله. ورتب عليهم بعضهم على ذلك بعضهم أنه لا يعذب، وأنه معذور، وأنه معذور إذ أنه مجبر على فعله، فكيف يعذب على ما أجبر عليه؟ قال عمرو بن عبيد لأبي عمرو بن العلاء أظن، قال أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ قال إن منعك شيئا هو لك تملكه نعم، وأما إن منعك ما يملك هو فإنه عادل، وهذا منتهى العدل. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله تبارك وتعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم، وأنه لا يخرج أحد عن مشيئة الله العامة، وأن المؤمنين الطائعين يدخلون في إرادته الخاصة الدينية القدر الدينية الأمرية الشرعية، وأن العبد مسير باعتبار مخير باعتبار مسير باعتبار المشيئة العامة القدرية الكونية، ومخير باعتبار ما أعطاه الله عز وجل من اختيار يعرف به الخير من الشر والحق من الباطل والطريق الصحيح من غيره. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سراقة بن مالك وسأله قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا قد خلقنا اليوم، فهل كان الأمر فيما جرت به الأقلام وطويت به الصحف أم فيما يستقبل؟ قال بل فيما جرت به الأقلام وطويت به الصحف. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. و ثم بين أن العبد قد يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن العمل العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الكتاب أهل النار فيدخلها. ولا حجة لك في القدر أيها العبد، لأن هذا علم قد طواه الله عنك، فلو كنت تعرفه وتعرف القدر يمكن أن تكون لك حجة، لكن لا حجة لك بعد إرسال الرسل وبيان الحق لك بدليله، فأنت فعلت ما فعلت باختيارك الذي أعطاك الله إياه. هنا مسألة، الله تبارك وتعالى يقال عنه إنه فاعل لأفعال العباد أم خالق لأفعال العباد؟ وما المحذور في فاعل؟ تفضل. وما المانع أن نقول فاعل؟
لأن الفعل يعود على العبد،
لأن الفعل مباشرة فعل العبد، ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك والخير كله بيديك، فيقال إن الله هو خالق الخير والشر ولا يقال إن الله فاعل الشر. لذلك يكره بعض أهل العلم يعني العبارات التي يعني يرددها بعض الناس التي تدل على الجبر من كونه يقول يعني نسيت العبارة التي يرددها الجبرية إيه افعل ما تريد ولا يكون إلا ما أريد أو عبارة نحوها، صحيح لا يكون إلا ما يريد، لكن كلمة افعل ما تريد غير صحيحة، فإنك أيها العبد مخير بين أن تفعل الخير أو الشر، وعندك أدلة على ذلك، الله تبارك وتعالى بيّن لك الطريق وأرسل إليك الرسل وحذرك من الشر ودلك على الخير، بقي أنه ليس لك حجة في أمر لا تعلمه. ولذلك لما احتج السارق على عمر رضي الله عنه قائلا كيف تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله قال وأنا أقطع يدك بإيش؟ بقدر الله. وغدا إن شاء الله تعالى نكمل أو نقرأ هذه المسائل التي أجملتها الآن، لأن ما ذكرته هو خلاصة لما سيقرأ غدا، وبقي ونقف عند المسائل التي تحتاج إلى شيء من الوقفات. والله نسأل أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.